أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا أن الكلام يقع في وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وقلنا أنه ثمة مسالك ثلاثة لإثبات إعجاز القرآن الكريم. المسلك الأول مسلك الاعتماد على البلغاء العرب، والمسلك الثاني هو مسلك الصرف أو الصرفة، والمسلك الثالث قلنا هو مسلك التحليل، أن نحلل وجوه إعجاز القرآن الكريم. وقلنا عليكم السلام، قلنا أن القرآن الكريم إعجازه يبتني على ركائز أربعة. الركيزة الأولى ركيزة الفصاحة، والركيزة الثانية البلاغة، والثالثة الأسلوب، والرابعة النظم. صحيح؟ البارحة وصل الكلام إلى الركيزة الثانية وهي ركيزة البلاغة، وقلنا أن في البلاغة وجهان. الوجه الأول أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وقد ذكرنا لكم أمثلة لمطابقة القرآن الكريم لمقتضى الحال التي هو عليها. وقلنا أن الشرط الثاني من شروط البلاغة هو أن تكون المعاني سامية ومضامينه عالية. لاحظ، واليوم نحاول أن نستعرض لكم مجموعة من الشواهد التي تدل على سمو وعلو مضامين ومعارف القرآن الكريم. ويمكن أن نبحث سمو معاني القرآن الكريم من خلال مجموعة من الأمثلة. المثال الأول هو المعارف العليا التي شحن بها القرآن الكريم، من قبيل إثبات وحدانية، إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة، وإثبات المعاد، وكل ما يتصل بالمعارف العليا العقدية. نجد أن القرآن الكريم قد تعرض لها وإلى ذكرها وإلى تحقيق الكلام فيها. فمثلا يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فتجد أن الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن عبادة شيء لا يضر ولا ينفع هذا من بؤس القول وتفاهة العقول. لا بد أن تكون عبادتكم لشيء يصلح أن يضر وينفع، يصلح أن يكون مستقلا في التأثير في الكون، ولا يوجد مثل هكذا مصداق إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هنا يدعوهم للمقايسة بين من يخلق وبين من لا يخلق، أيهم أفضل في العبادة، أيهم المفروض أن تعبد، الذي يخلق، المخلوق، المحتاج، الفقير الذي في كل شؤونه يحتاج إلى خالقه، أم الذي لا يخلق وهو الواجب سبحانه وتعالى. وأيضا في باب إثبات الوحدانية نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان معه من إله. هنا شوف الاستدلال على وحدة الباري سبحانه وتعالى، يقول: وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتجد أن الله سبحانه أن القرآن الكريم هنا يستدل على وحدانية الله بقياس استثنائي، يقول: لو كان معه إله إذن لذهب شنو كل إله بما خلق، كل إله ماذا؟ خلق جزء خاص من الكون، وحينئذ كل إله سوف ماذا؟ سوف يدبر الجزء الذي خلقه، وحينئذ سوف تكون التدابير متعددة أم واحدة؟ ستكون التدابير متعددة. وإذا كانت التدابير متعددة هل تنسجم فيما بينها أم ماذا؟ أم تختلف؟ تختلف، وإذا اختلفت تناقضت، وإذا تناقضت بطل الكون من رأس. تلاحظ؟ بل في ويكمل يقول ولعلى بعضهم على بعض. لماذا يعلو بعضهم على بعض؟ لأنه التدابير الموجودة في الكون تدابير عالية وتدابير سافلة. تلاحظ؟ مثلا التدبير في عالم النبات هو غير التدبير في عالم الحيوان، والتدبير في عالم الحيوان هو غير التدبير في عالم الإنسان. يعني عالم النبات أخس وأضعف من عالم الحيوان، عالم الحيوان أخس وأضعف من عالم الإنسان، عالم الإنسان أخس وأضعف من عالم الكرة الأرضية كله، عالم الكرة الأرضية أخس وأضعف من عالم الكون كله. طيب إذا كانت هذه التدابير الموجودة كل واحد لها إلهها، فبالنتيجة إله النبات أضعف وأخس من إله حيوان، وإله الحيوان أخس وأضعف من إله الإنسان، وإله الإنسان أخس وأضعف من إله من الإله المدبر للكرة الأرضية بأسرها. فحينئذ سوف يكون واحد أعلى من الآخر ومستول عليه، ومثل هذا لا يكون إلها. التفت، شوف، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أرجوك أكو جدة عقلية مثل هذا المستوى الذي يطرح في القرآن الكريم، هذا الذي نعنيه بسمو المعاني أيها الأحبة. طيب، أيضا آيات إثبات المعاد ورجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهي آيات كثيرة. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأيضا يقول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، أي آية أخرى أيضا يقول أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي، العي هو التعب والعجز، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. نفسها كما بدأكم شنو تعودون، يعني هذا الذي يصنع هذا الهاتف لا يستطيع تخريبه وإعادته مرة أخرى، نفس الفكرة. ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. تجد أن هذه معارف المعاد قد طرحت وين؟ طرحت وين؟ في القرآن الكريم، وهي معارف عليا ليست معارف عادية، مو قضايا شخصية. القرآن الكريم ليس قضايا شخصية، هذا وجه من وجوه علو المعاني. أيضا وجه من وجوه علو المعاني أيها الأحبة وسمة وسمو المضامين، شيخ الإسلام، وسمو المضامين ماذا؟ بداعة تصوير المطالب، بداعة تصوير المطالب. اليوم المتكلم البارع هو الذي يستطيع أن يصور لك الفكرة بأبدع تصوير، وبداعة التصوير ليس بالشيء الأهين أيها الأحبة. زين، يقول تعالى انظر إلى بداعة التصوير كيف يصور لك أولئك الذين يهربون عن استماع الموعظة واستماع آيات الذكر الحكيم. يقول تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. التفت إلى بداعة التصوير، شايف الحمر؟ الحمر جمع حمار جلكم الله، واضح؟ حمر جمع شنو؟ جمع حمار. هاي الحمر إذا شافت الأسد الأسود مقبلة عليها تفر وتهرب وكأنها مصابة بصاعقة. فهنا الله، هنا القرآن الكريم يعرض لنا صورة واضحة وشديدة البلاغة عن أولئك الذين يهربون من سماع آيات الذكر الحكيم. يقول هؤلاء كالحمار أجلكم الله يهرب إذا رأى الأسد مقبلا.
وأيضا يقول تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، شوف: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. مثل، شنو المثل؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. انظر إلى بداعة هذا التصوير، كيف يصور لك عجزنا وانتهاء قدرتنا تجاه قدرة مخلوق ضعيف جدا، ألا هو من؟ ألا هو الذباب؟ ألا هو الذباب؟ يقول الذباب لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا الذباب، هاي الحشرة الصغيرة جدا، لما استطاعوا أن يخلقوا ذباب. بعد أضعف من ذلك، لو سلب منهم الذباب شيء، حبة دم مو يمتص من عندهم، هل يستطيعون أن يسترجعوا هذه الحبة من الدم أو لا يستطيعون؟ لاحظ. عليكم السلام.
يعني سيارة جوية،
سيارة
جوية بردية صغير صغير صغير. إذن انظر إلى بداعة تصوير المعنى في ضعف الممكن وعدم وصوله إلى قدرة مخلوق من مخلوقات الواجب سبحانه وتعالى. طيب، أيضا من سمو معاني، من أمثلة سمو معاني القرآن الكريم أيها الأحبة، هو الوجوه الكثيرة في تفسير آيات القرآن الكريم. مثلا أضرب لكم مثال قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الاحتمالات الواردة في تفسير هذه الآية، يقول بعض المحققين إنها تصل إلى 1,260,000 احتمال، 1,260,000 احتمال في تفسير هذه الآية المباركة. أعرض لكم مجموعة من الأسئلة: ما هو المراد من الضمير في قوله اتبعوا؟ هل اليهود الذين كانوا في عهد سليمان أم الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو المراد من قوله تتلو؟ فهل هو تتبع أو تقرأ أو تكذب؟ أي احتمال منه؟ ما هو المراد من الشياطين؟ هل هم شياطين الجن أو الإنس أو كلاهما؟ هم شياطين الجن وهم الإنس. وأيضا ما هو المراد من قوله على ملك سليمان؟ فهل يعني في ملك سليمان أم في عهد ملك سليمان؟ أي منهما؟ لاحظ. أيضا ما هو المراد من قوله ولكن الشياطين كفروا؟ أهو بمعنى كفروا بما أخرجوه من السحر إلى الناس، أو إنهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر، أو إنهم سحروا فعبر عن السحر بالكفر؟ أي معنى من المعاني؟ شوف الاحتمالات الواردة وين في تفسير هذه. وهكذا دواليك، بس أنا ما أقدر أستعرض لك كل الاحتمالات الواردة في القرآن الكريم. تلاحظون الفكرة؟ إذن الخلاصة أن القرآن الكريم أيضا يتميز ببلاغة عالية هي فوق قدرة البشر. زين، نجي الآن إلى الشرط الثالث من شروط شنو؟ الإعجاز. قلنا ركائز الإعجاز ما هي؟ إيش قد ركائز الإعجاز مولاي؟ جاوبني. وهي الفصاحة ثم البلاغة ثم النظم ثم الأسلوب. نجي الآن إلى ثالثا، النظم. ما هو المراد بالنظم؟ المراد بالنظم رصانة البيان واستحكام التأليف. رصانة البيان يعني قوة البيان واستحكام التأليف. طيب، طيب، هنا إذا أردت أن أفصل لكم الكلام شيخنا بلطيني هذا الضوء اللي في إيدك إيه هذا اللي عندك جزاك الله خير. إذا أردت أن أفصل الكلام يقول النظم عبارة عن أولا لفظ حامل وثانيا معنى محمول وثالثا ربط قائم بين اللفظ والمعنى. زين زين هذه كلها وين توجه عظمة ورصانة بيان القرآن الكريم. تعال أنا وأنت زين نجد أن القرآن الكريم بني بناء يشبه بناء الأهرامات في الرصانة والقوة والبعد عن الركة وضعف اللفظ. لاحظ مثلا يقول تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تجد أن هذه الجمل شنو في غاية التناسق مع أنها خلت من حروف العطف في غاية التناسق مع أنها ماذا خلت من حروف العطف، بينما كثير من الأحيان إذا خل الكلام والجمل من حروف العطف نجد أن الجمل غير مستساغة وبعيدة عن الذوق الأدبي ورصانة وقوة واستحكام الكلام. بينما شوف الرحمن علم القرآن هاي جمل يقدر يقول وخلق الإنسان، مع ذلك شنو قال خلق الإنسان، بعدين شنو وعلمه البيان، لو علمه البيان الجواب علمه البيان. بعد آية أخرى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقدر يقول لا ريب فيه وهدى للمتقين يقدر. لاحظ أكو حاجة لحرف العطف ولكنه استغنى عن حرف العطف ومع ذلك بقيت الجملتان متلازمتان متعانقتان كأنهما جملة واحدة. بعد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأكله الذئب، شوف ولم يستخدم افترسه الذئب، شنو السبب؟ هاي لغة الأكل. زين طبعا شوي التفت أكو فرق بين أكل وافترسه، فرق بين شنو أكل وافترسه. لو كان التعبير بافترسه الذئب يعني هو عض منه شيئا أكل منه شيئا وتركه، بينما لغة الأكل لغة تعني شنو تعني الأخذ على كل الأجزاء وعدم الإبقاء على شيء. ذاك القرآن قال فأكله الذئب يعني لم يبق منه شيء، ما قال افترسه يعني عضه وتركه، قال فأكله. والأكل شنو لغة تعني عدم الإبقاء شنو على بقية، قال فأكله الذئب. دقة في التعبير، هم كانوا يريدون يوصلون هاي الفكرة. شوف رصانة الكلام والبيان. أيضا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. شوف عندما تحدث عن الطعام والشراب شنو استخدم؟ قال هو، والذي هو يطعمني ويسقين. لاحظ زين. بعدين شباب لما اجي الى المرض ايش قال؟ واذا مرضت فهو يشفين، ما قال والذي هو يمرضني ويشفين. اكو دقه هنا بالتعبير ما اخوي لا شوف الفكره. احد العلماء يقول في مواطن الطعام والشراب قد يتبادر الى الذهن ان الذي يطعم ويسقي فلان، وكذلك عندما ذهب إلى الطبيب قد تظن أنه هو الذي شفاك، فاحتاج الأمر إلى التأكيد على أن الطعام والشراب والشفاء هي من؟ من الله، ولهذا فجاء بالضمير هو قبل هذه الجمل. وأما عندما تحدث عن قضية الموت والحياة فلا أحد يشك أنهما من عندي إلا سبحانه وتعالى. ذلك هو شنو قال؟ قال والذي شنو؟ وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين، ما قال والذي هو يميتني ثم يحين. لماذا؟ لأن غالبية الناس لا يشكون في أن الحياة والموت هي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. انظر إلى مدى دقة ورصانة هذا البيان. وأيضا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وجنى الجنتين دان، ولم يقل قريب أو حاضر. أريدكم تبحثون بالله شنو السبب. وجنى الجنتين شنو؟ دان، ولم يقل قريب أو حاضر. كذلك يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. شوف، وهن، ما قال ضعف ولا قال فترة. ليش استخدم الوهن هنا؟ أرجو أن ترجعوا إلى كتب البلاغة التي حللت ألفاظ القرآن الكريم وتجدوا عظمة هذه الاستخدامات أيها الإخوة. الأمر الرابع اللي هو الأسلوب، قلنا الركائز شنو؟ أربعة: فصاحة، بلاغة، ونظم، ورابعا شنو؟ الأسلوب. شوفوا الأسلوب، الطريقة التي يستخدمها الإنسان عادة في بيان ما يختلج في صدره تسلك طريقين: الطريق الأول طريق الشعر، والطريق الثاني طريق النثر. هذان أسلوبان، إما طريق الشعر وإما طريق النثر. الشعر أنواع كثيرة، وأيضا النثر أنواع كثيرة. النثر يشمل الخطب، يشمل الوصايا، يشمل المقالة، يشمل التأليف، يشمل الرواية، يشمل القصة القصيرة، كلها يقال لها ماذا؟ يقال لها نثر. المميز في القرآن الكريم أيها الأحبة أن 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 القرآن الكريم جاء بأسلوب آخر يختلف عن كل أساليب العرب، فأصبح ليس بشعر وليس بنثر. يعني لا يمكن أن تقول إن القرآن نثر، ولا يمكن أن تقول إن القرآن شعر، بل لا هو نثر ولا هو ماذا؟ ولا هو شعر. وهذا الذي ميز أسلوب القرآن الكريم أيها الأحبة. وروحوا، البعض يقول إن القرآن الكريم من كلمات محمد صلى الله عليه وسلم. نقول هكذا يكفي اللبيب أن يقارن بين خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وبين القرآن الكريم، فيخرج بنتيجة أنه من البعيد جدا أن يكون هذا صدر من هذا، ويوجد بون شاسع بينهما. اقرأ خطبهم سلام الله تعالى عليهم، تجد أن بونا واضحا بين خطبهم عليهم السلام وبين ماذا؟ وبين أسلوب وعرض القرآن الكريم. إذن إلى هنا ما بعد، إلى هنا أيها الأحبة نصل إلى مسألة، وهي أن القرآن الكريم ماذا؟ أن القرآن الكريم إعجازه يقف على ركائز أربعة، هي ركيزة البلاغة والفصاحة وماذا بعد؟ وإضافة إلى النظم. ولذلك تجدون المصنف في هذه الخطوط التي قلت لكم خطوها، نجده ماذا يقول؟ يقول هكذا: الرأي السائد بين المسلمين في إعجاز القرآن هو كونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة، مع ما له من النظم الفريد والأسلوب البديع. فأشار في هذه الأسطر إلى الركائز الأربعة التي يقف عليها إعجاز القرآن الكريم. يوجد تقرير مهم جدا قبل أن أدخل في الوجوه الأخرى لإعجاز القرآن الكريم، باعتبار أن هذه الوجوه خاصة بأهل الفن، في كتاب تفسير الأمثال في الصفحة 260، تفسير سورة آل عمران. زين، يقول هناك تفسير الحروف المقطعة بالعقول الإلكترونية، تفسير الحروف المقطعة بإيش؟ بالعقول الإلكترونية. يقول: مجلة آخر ساعة المصرية المعروفة نشرت تقريرا عن تحقيقات عجيبة قام بها عالم مصري مسلم بخصوص تفسير بعض آيات القرآن المجيد بوساطة العقول الإلكترونية، أثارت إعجاب الناس في مختلف أنحاء العالم. تلك التحقيقات التي أجراها الدكتور رشاد خليفة العالم الكيميائي المصري خلال ثلاث سنوات متواصلة، أثبتت أن هذا الكتاب السماوي العظيم ليس من نتاج عقل بشري، وأن الإنسان غير قادر على الإتيان بمثله. أجرى الدكتور رشاد تحقيقاته في مدينة سانت لويس بمقاطعة ميسوري الأمريكية، واستخدم في تحقيقاته العقول الإلكترونية لفترات طويلة، مع أن أجرتها في كل دقيقة 10 دولارات، دقيقة ب10 دولارات، تبرع بها المسلمون المقيمون هناك. كان كل جهد الأستاذ المذكور ينصب على معرفة معاني الحروف المقطعة في القرآن مثل قاف، ألف لام ميم وياسين، ولقد استطاع بحسابات معقدة أن يثبت وجود علاقة قوية بين هذه الحروف والسورة التي تقع في صدرها. خلنا نجي شلون. يقول فمثلا بالحسابات وجدنا أن نسبة حرف القاف وهو أحد الأحرف النورانية في القرآن في سورة الفلق تحوز أعلى نسبة، يعني 6.7%، وتحوز المرتبة الأولى بين سور القرآن طبعا باستثناء سورة القاف. بعدها تأتي سورة القيامة التي يبلغ فيها عدد حرف القاف بالنسبة إلى حروف السورة 3.907% بالألف، ثم تأتي سورة والشمس ونسبتها 3.906% بالألف. شوف الدقة أيها الأحبة. يقول ونلاحظ من ذلك أن الفرق بين سورة القيامة وسورة والشمس يبلغ 0.1 بالألف بالمئة. وهكذا استخرجنا هذه النسبة في 114 سورة لهذا الحرف ولسائر الحروف النورانية الأخرى، وبذلك ظهرت نسبة مجموعة حروف كل سورة إلى كل حرف من الحروف النورانية. خلني نعرف النتائج التي توصل عليها هذا الرجل. يقول أولا نسبة حرف القاف في سورة قاف أكثر من نسبتها في أي سورة أخرى بدون استثناء، أي أن آيات التي نزلت طوال 23 سنة، ويحتاج منكم هاي المقدمات، أكو مسألة راح نطرحها نحتاج أريدك تركز على آيات نزلت خلال 23 سنة وفي نفس الوقت نسبة القاف في سورة القاف كان محافظا عليها بشكل تكون ماذا؟ تكون أكثر السور جميعا. هذا مش يعني مستحيل واحد.
يعني هي اسم السورة قاف،
اسم السورة قاف وحرف القاف أكثر سورة متكررة بها القاف. نال الفكرة. يقول نسبة حرف القاف في سورة قاف أكثر من نسبتها في أي سورة أخرى بدون استثناء، أي أن الآيات الأخرى التي نزلت طوال 23 سنة وهي فترة نزول القرآن في 113 سورة استعملت فيها القاف بنسبة أقل. إنه مثير ومدهش أن يكون إنسان قادر على مراقبة تعداد كل حرف من الحروف التي يستعملها على مدى 23 سنة. مستحيل بالقدرات الطبيعية واحد يراقب في الشغلة، مستحيل. يقول في الوقت نفسه يعرب بكل طلاقة وبدون أي تكلف عما يريد بيانه. هل كان الرسول صلى الله عليه وآله يتكلف في كلامه أم بسهولة ويسر يعبر ويتحدث؟ إذا واحد أراد أن يضبط عدد الحروف في كلماته شديد يحتاج يفكر ملتفت الفكرة مولانا. زين. يقول كذلك دلت الحسابات على أن حرف صاد في سورة صاد له هذه الخاصية نفسها، يعني ماكو حرف تكرر فيه حرف الصاد أكثر من سورة صاد، أي نسبة وجوده في هذه السورة أكثر من نسبة وجوده في أي سورة من سور القرآن. كما أن حرف نون في سورة نون والقلم يمتاز بنسبة أعلى من وجوده في أي سورة أخرى. زين التفتوا يا. ثانيا حروف ألف لام ميم صاد في بداية سورة الأعراف، إذا حسبنا حروف الألف والميم والصاد في هذه السورة نجدها أكثر مما هي في أي سورة أخرى. كذلك ألف لام ميم را في بداية سورة الرعد، وكاف هايا عين صاد في بداية سورة مريم، إذا حسبت الأحرف الخمس كان عددها في هذه السورة أكثر مما هي في السور الأخرى. لاحظ. وهكذا. واضح هسه الأمر أيها الأحبة. هذا التقرير أيضا يزيدنا وضوحا على أن نظرية الصرف باطلة. نظرية الصرف نظرية شنو؟ باطلة. هذا يعني أن القدرة التي استطاعت أن تصل إلى هذه الدقة حتى في الحروف دقة ليست في متناول البشر، وإنما هي تحت سلطرة القدرة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزل والزهل. قال الفصل الثاني: إعجاز القرآن الكريم من جهات أخرى. طبعا المصنف في هذا الوجه في هذا الفصل عقد ذكر جملة من الأمور التي يحتاجها عوام الناس وعموم الناس المسلمين في معرفة وجه إعجاز القرآن الكريم. يقول: لأن الفصاحة والبلاغة والنظم والأسلوب، معرفة إعجاز القرآن الكريم من خلال هذا الطريق يكون مختصا بالنخبة من الناس، ليس كل أحد اليوم يستطيع أن يعرف مدى فصاحة وبلاغة القرآن الكريم. هذا يحتاج إلى تخصص، مزيد تدبر ومزيد تفكر. يقول: وبما أن القرآن الكريم كتاب هداية مو فقط للعربي والمختص، وإنما هو كتاب هداية لمن؟ لعموم من يريد أن يسلم. كتاب هداية لعموم من يريد أن يسلم. إذن لابد من وجود جهات إعجاز أخرى. هذه الجهات الإعجازية الأخرى تكون معجزة لكل أحد في أي زمان وفي أي مكان يأتي ويحاول أن يعارض القرآن الكريم، سواء كان عربيا أو فارسيا أو هنديا أو إنجليزيا. كل هؤلاء سوف يلتفتون إلى وجوه إعجاز القرآن الكريم، لا من ناحية البلاغة والفصاحة والنظم والأسلوب، بل من وجوه أخرى، حتى يمكن أن نقول إن القرآن الكريم يتحداهم. وهذا هو معنى العموم الوارد في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا كانت القضية قضية لغة فصاحة وبلاغة، فالأولى بالخطاب من؟ العربي والمختص وأهل النخبة. بينما نجد أن الخطاب في هذه الآية المباركة خطاب ماذا؟ خطاب عام للجن والإنس، وفقط الإنس وقدرات البشر، بل للجن أيضا وقدرات الجن الموجودة تحت أيديه. قل: كلكم لا تستطيعون أن تأتوا وتعارضوا القرآن الكريم، فلا بد من جهات أخرى إعجازية يمكن أن تكون ماذا؟ معجزة لمثل هكذا بشر. ولهذا يقول: إعجاز القرآن من جهات أخرى. قد تعرفت على الإعجاز البياني للقرآن الكريم، غير أن له جهات أخرى من الإعجاز لا يختص فهمها بمن كان عارفا باللغة العربية وواقفا على فنون البلاغة في الكلام. وهذه العمومية في الإعجاز هي التي يدل عليها قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلو كان التحدي ببلاغة بيان القرآن وجزالة أسلوبه، يعني قوة أسلوبه فقط، لم يتعدى التحدي العرب العرباء، وقد قرع بالآية أسماع الإنس والجن. فإطلاق التحدي على الثقلين ليس إلا في جميع ما يمكن فيه التفاضل في الصفات. فالقرآن آية للبليغ في بلاغته وفصاحته، وللحكيم في حكمته، وللعالم في علمه، وللمقننين في تقنينهم، وللسياسيين في سياستهم، ولجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعا كالغيب مثلا، وعدم الاختلاف في الحكم والعلم والبيان. وإليك فيما يلي بيان تلك الجهات. أولى الجهات التي هي ماذا؟ عدم التناقض والاختلاف أيها الأحبة. عدم التناقض والاختلاف حتى نبين هذه الجهة الإعجازية لابد أن نصبها في مقدمات. المقدمة الأولى، نقول إن الإنسان قد جبل على التكامل والتحول من حال إلى حال، يعني من فاضل إلى أفضل، من غير أفضل إلى فاضل، وهكذا. زين، فإذا الإنسان ماذا؟ الإنسان متكامل. وأكثر وأفضل مثال يدلك على ذلك من يؤلف الكتب. تجد أنك لو ألفت كتابا وقبل أن تطبعه جئت لقراءته بعد 5 سنين مثلا، ستجد نفسك تقول هذا الموضع المفروض أن يحذف، هذه الفكرة ينبغي أن تضاف، هذه الفكرة ينبغي أن تتكامل، وهكذا. تجد نفسك في كل يوم أكمل منك في اليوم السابق، ولا سيما الذين يختصون في طريق العلوم، لاحظ، يجدون أنفسهم كل يوم أكمل وأعلم وأفضل من اليوم السابق. إذن البشر ماذا؟ البشر في حالة تكامل. البشر مو في حالة واحدة مستقرة، وإنما في حالة ماذا؟ في حالة تكاملية، في حالة تسارعية، في حالة تزايد لا تقف. هاي المقدمة الأولى. نجم المقدمة الثانية أيها الأحبة، أن القرآن الكريم نزل نجوما، بمعنى أنه نزل متفرقا على 23 سنة. نزل مفرقا على ماذا؟ على 23 سنة، يعني لفترة 23 سنة القرآن شنو؟ ينزل. طيب زين، من جانب آخر، المقدمة الثالثة اللي أريد أصوغها، المقدمة الثالثة، نجد أن القرآن الكريم تعرض للقضايا الشرعية، تعرض للقضايا السياسية، تعرض للقضايا العقائدية، تعرض للقضايا الأخلاقية، تعرض للقضايا التاريخية. زين، ولم يترك فنا أو علما من العلوم إلا ودخله وولج فيه. جيد جدا. زين، بما أن البشر متكاملين والقرآن الكريم ماذا؟ نزل نجوما على فترات مختلفة، وأيضا القرآن الكريم تعرض إلى معظم النظريات والعلوم والظروف، فكان أنه لو كان كتاب بشر لكان المفروض ماذا؟ لكان المفروض أن يوجد فيه اختلاف، أن يوجد تناقض، أن يوجد تكامل. لا أقل المصنف مال اللي هو بشر قد ذكر فكرة في صفحة من الصفحات وعلى طول 23 سنة نسيه، وذكر فكرة أخرى شنو؟ تناقضها. ولكننا وجدنا القرآن يصدق بعضه بعضا، ويشهد بعضه على بعض، ويفسر بعضه بعضا، وما ذلك إلا لأن القرآن صدر من عين ونبع واحدة. ولو كان قد صدر من عيون كثيرة وينابيع كثيرة لكان فيه الاختلاف، وكان فيه التكاذب، وكان فيه التعارض. حاله حال ماذا؟ حاله حال أي مؤلف من مؤلفات الإنسان وبني الإنسان. وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية، يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. طيب هسه البعض يجي يقول شيخنا القرآن الكريم نفى الاختلاف الكثير، فيمكن أن يوجد اختلاف قليل بالقرآن الكريم؟ هو المنفي ما هو؟ الاختلاف الكثير، فيمكن أن يكون شنو؟ اختلاف قليل. نقول لا لا لا، لا يقصد القرآن هذا، وإنما يقول إن الجهد البشري ماذا؟ دائما موصوف بكونه فيه اختلاف كثير، بينما هذا الجهد، هذا المصنوع وهو القرآن الكريم، ليس فيه اختلاف، فهذا يعني أنه خارج عن سمات مصنوعات البشر، وهذا دليل على أنه ليس من مصنوعات البشر. قال أولا عدم التناقض والاختلاف. مما تحدى به القرآن هو عدم وجود التناقض والاختلاف في آياته، حيث قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. توضيح ذلك: مقدمة الأولى، أن الإنسان جبل على التحول والتكامل، فهو يرى نفسه في كل يوم أعقل منه سابقا، وأن ما صنعه اليوم أكمل وأجمل مما أتى به الأمس. وهناك كلمة قيمة للكاتب الكبير عماد الدين أبي محمد بن حامد الأصفهاني المتوفى سنة 597 للهجرة، يقول فيها: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. يقول هذا من جانب، يعني المقدمة الأولى. ومن جانب آخر، المقدمة الثانية، أن القرآن نزل نجوما في مدة تقرب من 23 سنة، في فترات مختلفة وأحوال متفاوتة من ليل ونهار وحضر وسفر وحرب وسلم وضراء وسراء وشدة ورخاء. ومن المعلوم أن هذه الأحوال تؤثر في الفكر والعقل، صحيح؟ مقدمة ثالثة ومن جانب ثالث، أن القرآن قد تعرض لمختلف الشؤون وتوسع فيها أحسن التوسع، فبحث في الإلهيات والأخلاقيات والسياسيات والتشريعيات والقصص وغير ذلك مما يرجع إلى الخالق والإنسان والموجودات العلوية والسفلية. النتيجة يقول: مع ذلك كله لا نجد فيه تناقضا واختلافا أو شيئا متباعدا عند العقل والعقلاء، بل ينعطف آخره على أوله، وترجع تفاصيله وفروعه إلى أصوله وعروقه. إن مثل هذا الكتاب يقضي الشعور الحي في حقه أن المتكلم به ليس ممن يحكم فيه مرور الأيام ويتأثر بالظروف والأحوال، فلا يكون إلا كلاما إلهيا ووحيا سماويا. يبقى إشكال وجواب. ثم إن كلمة كثيرا، يعني تقدر تكتب قبلها إشكال وجواب. ثم إن كلمة كثيرا وصف توضيحي لا احترازي، يعني ليس احترازي. والمعنى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، وكان ذلك الاختلاف كثيرا على حد الاختلاف الكثير الذي يوجد في كل ما هو من عند غير الله سبحانه وتعالى. ولا تهدف الآية إلى أن المرتفع عن القرآن هو الاختلاف الكثير دون اليسير، ليس هذا هو مراد القرآن. الإخبار عن الغيب تعالى يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.